الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ أبا عبد الله عمر رشيد الزبيدي حفظه الله تعالى، وكلمته بعنوان ظل زائل. فالله أسأل أن يوفق الشيخ لكلمة طيبة نافعة، والله أسأل كذلك أن ينفعنا بها أجمعين. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كما سمعتم أن موضوع هذه الكلمة عن عبارة دالة، وهي ظل زائل، وهو وصف لهذه الدنيا التي نحن وإياكم نعيش فيها، فهي بمثابة الظل الذي لا يبقى بل يزول. هذه الدنيا التي نحن خلقنا فيها، اختبرنا وابتلينا، خلقنا الله تبارك وتعالى على هذه المعمورة، وابتلانا الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعاقل اللبيب الموفق هو الذي ينظر إلى هذه الدنيا بنظرة شرعية، لا كما ينظر إليها الناس بتعلق مادي فركنوا إليها وتنافسوا وتخاصموا وتحاسدوا وتكالبوا. كل هذا أنهم سعوا وراء هذا الحطام الفاني. لكن هذه الآيات الكثيرة العظيمة التي جاءت بكتاب ربنا تبارك وتعالى مبينة حال هذه الدنيا وحقيقة هذه الدنيا، وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبين الله تبارك وتعالى حال الكثير من الناس عندما تعلقت قلوبهم بهذه الدنيا. قال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وبين الله تبارك وتعالى الفرق بين من يريدها وبين من يريد الآخرة وشتان. قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظروا إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته، التربية القولية والتربية العملية في الحذر من هذه الدنيا، وأن من تعلق بها هلك. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عمر رضي الله عنهما وأخذ بمنكبه ويقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا أمر نبوي لابن عمر وللأمة جمعاء، أن يكون حالهم في هذه الدنيا كحال الغريب والمسافر وعابر السبيل، وهو ينظر بأنها دار ممر وليست بدار مستقر. وصدق من قال: اعبروها ولا تعمروها، وجوزوها ولا تحوزوها، فإن هذا المتاع متاع قليل. فأخذ ابن عمر رضي الله عنهما بهذه الوصية وانتفع بها انتفاعا كبيرا، فكان يقول رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. يقول علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنهم حذروا من هذه الدار وحذروا منها. ها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. نعم، هذه حقيقة الدار، هي إلى نقصان. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران بالعمل. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. انظر هذه الدنيا، ألم يقل عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فحدد وجهتك ما دمت أنت في هذه الدار، هل تريدها؟ هل تحرص عليها؟ سل نفسك وأنت أعلم بنفسك، هل تعلق قلبك بها؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أعظم مفسدات القلب تعلق القلب بغير الله. هذا المفسد مفسد خطير. فانظروا إلى تعلق الناس بهذه الدنيا، فهذا تعلق قلبه بالمال، وآخر تعلق قلبه بالأبناء والعيال، وآخر تعلق قلبه بالنساء، وآخر بالرياسة والمناصب والشرف والسمعة والثناء، كل منه يتعلق. فإذا قدمت هذه الأمور على ما يحب الله تبارك وتعالى كان سما قاتلا ومرضا عضالا. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. ألم يحذر عليه الصلاة والسلام من محبة الشرف ومن محبة المال؟ وضرب لذلك مثلا عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. انظر حال الذئبين، جاء وصفهم بأنهم جائعان، والذئبان الجائعان أطلقا وأرسلا في غنم. الذئب معلوم إفساده، لا يكتفي أن يأكل واحدة، وإنما يفسد، ينحر النعاج، ويقطع الأوصال، ويعيث في الفساد، فكيف بالذئبين جائعين؟ هذا أهون حالا إذا دخل حب المال إلى قلبك، أو دخل حب الشرف إلى قلبك، فكيف يكون حال القلب؟ يفسد والعياذ بالله. ونحن نعلم أن هذا القلب هو محط نظر الرب تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وانظر يا رعاك الله كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على قصر الأمل في هذه الدار، وأن لا يطول أملهم. المصيبة الكبيرة التي نعاني منها إلا من رحم الله طول الأمل، أخذ منا مأخذا كبيرا، وأعظم علاماته ضعف الهمم وضعف العزائم وكثرة التسويف والميول إلى التكاسل والتواني. بسبب ماذا؟ أن أمله قد طال، هو يؤمل أن يعيش وأن يفعل وأن يذهب وأن يجمع. ليس كان هذا حال سلفنا الصالح، بل والله ضربوا لنا أروع الأمثلة فيما هم عليه من قصر الأمل. قيل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، أما تغسل قميصك؟ قال الأمر أعجل من ذلك. وانظروا ما يقول بكر بن عبد الله المزني، قال لقي أبا جميلة فقال له: يا أبا جميلة كيف أنت؟ فقال: أنا والله هكذا كرجل ماد عنقه والسيف عليها ينتظر متى تضرب عنقه. هذا يعني انظر حال هذا الرجل الذي مد عنقه وهو ينتظر السياف أن يقطع هذا العنق، يعني الفترة قصيرة جدا، قد تكون لحظات، قد تكون سبحان الله لحظات ويفارق هذه الدار. كم بلغ بقلب هذا الرجل من قصر الأمل؟ والله بلغ مبلغا عظيما. كان محمد بن السماك يقول: يا ابن آدم أنت في حبس منذ كنت، أنت محبوس في الصلب، في الصلب ثم في البطن، أي في صلب أبيك، ثم في بطن أمك، قال ثم في المكتب، ثم يصير محبوسا في الكد على العيال، فاطلب لنفسك الراحة بعد الموت ألا تكن في حبس أيضا. هذا أحبني بالله، كانوا والله يحذرون من التعلق بها، وكانوا يرققون القلوب بذكر يوم الفراق، بذكر الرحيل، حتى روي أنه أحد السلف دخلوا داره فقالوا: نرى دارك دار مرتحل. فقال المرتحل: والله أطرد طردا. وأيضا ذكر عن نوح عليه السلام، ونحن نعلم كم عمر نوح، مكث في قلب في قومه 1050 عاما. هذا العمر الطويل لم يتخذ بيتا، يقول: اليوم أموت وغدا أموت، اليوم أموت وغدا أموت، لم يتخذ بيتا. قال الحسن رحمه الله: حقيق على من عرف أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الجبار مشهده، أن تطول في الدنيا حسرته وفي العمل الصالح رغبته. وكان كثيرا ما يقول رحمه الله: فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحا. وكان يقول: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله، ولا طال أمل عبد قط إلا ساء عمله. هذه معادلة، كلما قصر الأمل كلما زادت الهمة ونشط العبد وسابق بالخيرات وبادر وسارع، لكن إذا طال الأمل ضعفت الهمم والعياذ بالله. وكان يقول عبارة عظيمة إخواني، تأملوها. كان يقول رحمه الله القول الحسن البصري: ما رأيت يقينا لا شك فيه أصبح شكا لا يقين فيه، من يقيننا بالموت وعملنا لغيره. تأملوا هذه العبارة، قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: ما رأيت يقينا لا شك فيه أصبح شكا لا يقين فيه، من يقيننا بالموت وعملنا لغيره والعياذ بالله. حتى أن الحسن رحمه الله ذهب يعود مريضا عليلا، وقدر الله تعالى أن وافقه في مرض موته، وكان هذا المريض في شدة ونزع عظيم، فتأثر رحمه الله تبارك وتعالى، وعندما أرادوا أن يقدموا له الطعام قال ردوا طعامكم، إني والله رأيت مصرعا ما أزال أعمل به حتى ألقى الله عز وجل. وكان يقول رحمه الله: ابن آدم بين ثلاثة أشياء، برية نازلة، ونعمة زائلة، ومنية قاتلة. هذا الحال إخواني، قد العبد وقد كثير منا ولله الحمد نشبعه، لكن المشكلة أننا نريد أن نروض هذه القلوب، أن نتذكر، أن نخاف، أن نحذر. هذا الأمر اليوم أصبح غريبا جدا، التواصي بالآخرة بذكر الموت وذكر هذه اللذات أصبح اليوم غريبا جدا. كانوا يتذكرون الموت ويكثرون من ذكر الموت، حتى كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يجمع العلماء ويجمع الزهاد ويذكرون القبر والحساب والجن والنار، وكانوا يبكون وكأن بين أيديهم جنازة. أما اليوم ما هي مجالسنا؟ لو ذكر الواحد منا أهله وأصحابه وداوم على ذكر الموت لنذر الناس منه ولتركوا مجلسه، والبعض قد يتشاءم منه، والإكثار من ذكر الموت أمر محمود. حتى كان يقول ربيع الحسين: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد، لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر هذه اللذات؟ هذا أمر نبوي. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. رأى الفضيل بن عياض رحمه الله رجلا قد بلغ من العمر ما بلغ، فقال له: يا هذا كم أتت عليك؟ كم بلغت من العمر؟ قال: 60 عاما، بلغت من العمر 60 عاما. فقال له الفضيل رحمه الله واعظا ومذكرا، قال: سبحان الله، وها أنت منذ 60 عاما وأنت تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ، أنت منذ 60 عام تأمل وأنت تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ، ماذا تنتظر؟ كما قال عيسى: اعتراف المناية بين 60 و70، وقال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70. فتذكر الرجل وانتبه واستيقظ من هذا السبات الطويل، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أتعرف تفسيرها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنه من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فقال الرجل: ما الحيلة رحمك الله؟ ما هو الطريق؟ قال الأمر يسير، تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وما مضى. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأرواحنا تطوى وهن مراحل. ترحل عن الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. وانظروا إلى قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، الله كلام عظيم، يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يعملان في أي انحتال من عمرك فاعمل فيهما. يقول المطرف رحمه الله: أفسد الموت على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. وانظروا إلى حال السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، وخصوصا إخواني كانوا يعتبرون بساعة الاحتضار، والله كانوا يعتبرون، يعتبرون اعتبار كبير، ويبقى هذا الاعتبار وهذا التأثر أياما شهورا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. هذه السكرات إخواني كانوا يعدون لها العدة ويخافون من هذا اليوم العظيم. قال المزني رحمه الله: دخلت على الشافعي رحمه الله تعالى وهو عليل مريض، فقال: وكيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلة وللإخوان مفارقة ولسوء أعمالي ملاقية، وعلى الله واردة ولكأس المنية شاربا. والله لا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها، أم إلى النار فأعزيها. ثم أجهش بالبكاء رحمه الله، وكان يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. إخواني انظروا إلى ساعة الفراق التي تأتي على كل إنسان ولا مفر. يقول حسن البصري رحمه الله، قال ذات يوم لجلسائه وكانوا من الشيوخ والشباب، فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد. قال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ. ماذا يدل هذا؟ يدل على أن الشيوخ قد قروا، ماذا ينتظرون؟ ولكن الشباب قد يتخطفون من حيث لا يشعرون. حتى كتب حكيم إلى أخيه بموعظة فقال: اعلم أن الموت في الشباب كثير، وأن ذلك في الشيوخ قليل. يعني انظر ماذا قال، قال اعلم أن الموت في الشباب كثير. قال وآية ذلك وعلامة أن الموت في الشباب كثير أن الشيوخ هم قليل. وصدق. وكان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: يا ابن آدم طئ الأرض بقدمك فإنها عما قليل قبرك. ابن آدم إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. يا ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك، وأنت ماذا؟ إلى هدم وأنت إلى رحم. فإخواني أوصي نفسي وإياكم أننا ننظر ماذا قدمنا، وأن نتأمل ونتبصر، وما هو الاستعداد ليوم الرحيل؟ ما هو هذا الاستعداد؟ كانوا رضي الله عنهم يستعدون. حتى انظر هذا الموقف، بنى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيتا متواضعا، قد يكون بيت نفوس، فدعا أخاه عمار بن ياسر لينظر إلى البيت. فعندما دخل عمار ونظر إلى البيت فقال: بنيت شديدا وأملت بعيدا وتموت قريبا. سبحان الله، بنيت شديدا، ماذا بنى أخوان؟ ما بنى من ثم نبني اليوم. وأملت بعيدا وتموت قريبا، كل هذا حتى لا يدخل حب الدنيا في القلوب، وهو من أسباب الهوان العاجل والآجل. كلكم يعني حديثه عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام عندما قدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال البحرين، اجتمع الناس بعد صلاة الفجر، فقال عليه الصلاة والسلام: أسمعت بمقدم أبي عبيدة؟ أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نسأل الله العافية. هذه مصيبة إخواني. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. فكانوا سبحانه يخشون إذا ما عجلهم النعيم، كانوا يخشون الله تبارك وتعالى أن يكون ممن عجلت له طيباته في هذه الدنيا. انظر إلى موقف عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه عليه الصلاة والسلام وقد نام على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف، وبكى عمر رضي الله عنه كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام على الحصير وهذا كسرى وقيصر ينعم بالحرير. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا عمر، لهم الدنيا ولنا الآخرة، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في هذه في الحياة الدنيا، الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فإخواني مصيبتنا اليوم أن ننظر إلى أهل الدنيا ننظر، لا يزكي الواحد منا نفسه، هذه المصيبة. ليت لننظر لأهل الهمم العالية في الطاعات والقربات ممن من الله تعالى عليهم بالعلم الشرعي، بالفقه في دين الله تعالى، بالصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقات والأمر المعروف والنهي عن المنكر. اليوم ننظر فلان ماذا حاز، كم بنى، ما هي وظيفته، ما هو ماله، كم رصيده. هذه الأسئلة قد تقال وتقال كثيرا، وخصوصا بقضية الخطبة والزواج، فأول ما يسأل عن ماله ويسأل عن رصيده ويسأل عن ما يملك ويسأل عن وظيفته ويسأل ويسأل، وآخر سؤال قد يسأل عن دينه، يصلي أو لا يصلي. لكن الأصل تقديم الدنيا، هذا موجود. إخواني اليوم بحاجة إلى تجديد الأمور، خصوصا مع النفس ومع الأبناء والأهل. يعني ليتنا أن نجلس مع أهلينا وأبنائنا وإخواننا، هذه الجلسات التي تعيننا على الطاعة. يعني لو أن الإنسان يجلس مع أهلي في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة، جلسة تواعظهم وجلسة تذكير، ويذكر لهم من قصص النبي عليه الصلاة والسلام وقصص أصحابه في التعلق بالآخرة والزهد في هذه الدنيا والتحذير منها، والنظر إلى هذه الدنيا بنظرة الوداع ونظرة الرحيل حتى يهون عليهم الدنيا. أما الطفل ينشأ من صغره على حب الدنيا، على حب التملك، على الحسد، على أنه ينظر إلى ما هو أعلى منه من أمور ثانية. ليتنا أن نعلم أبناءنا التنافس في الخيرات، التنافس في القربات، التنافس في حفظ القرآن، التنافس في معالي الأمور، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه. فإخواني، نتذكر دائما أقوال السلف، أقوال النبي عليه الصلاة وأقوال الصحابة والتابعين وأئمتنا وعلماؤنا وما كان منهم من التذكير. عن إبراهيم بن مسيد قال: قال لي أبو زرعة الشامي: لأقولن لك قولا ما قلته لأحد سواك. انظر، يعني كلمة بسيطة تقول لأخيك تؤثر فيه. قال: والله ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة فحدثت نفسي أن أرجع إليه. ما خرجت، انظر، من المسجد منذ 20 سنة فحدثت نفسي أن أرجع إليه. لماذا أخواني؟ لأنه لا يؤمن يعيش. وكان عبد الله بن ثعلب الحنفي يقول: تضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار. سبحان الله. وقال يحيى بن معاذ الرازي: المغبوط من ترك الدنيا قبل أن تتركه. نعم، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى ربه قبل أن يرضاه. وانظروا يا رعاكم الله إلى وصيته عليه الصلاة والسلام، وهو يوصي أمته بالمبادرة. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، قال، فتنا كقطع الليل المظلم. الأمر المبادرة، هذا ماذا يدل؟ على ترك التسويف. وقبله قول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالأمر بالمسارعة والمسابقة والمبادرة، والله تربية أن نستعد إخواني إلى لقاء الله تبارك وتعالى. ونختم بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيمنا وأن يثبتنا على دينه وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع عليم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.